Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.
رحمه الله إلى أن الخوف من الله عبادة، وهو كذلك عبادة، قد تقدم هذا
أي لم يقرأ. طيب نكمل هذا،
قد تقدم هذا. نعم
أقرأ. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
يشير في هذا بارك الله فيكم إلى أن الخوف عبادة قلبية، الخوف من الله عز وجل عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، وأيضا أن الخوف إذا من الله إذا تملك على القلب قاده إلى الحياء من الله تبارك وتعالى ألا يراه حيث نهاه، وأن يراه حيث أمره. ولذلك قال أهل العلم: الخوف والرجاء والدعاء والمحبة، هذه الأمور القلبية لابد أن تصحب الإنسان في جميع العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتباع الند أيا كان من شجر ومن إنسان تدعوه أو ترجوه ثم تخافه وتحبه كمحبة الديان. فلذلك الخوف من الله عز وجل سمة من سمات أهل العلم الصادقين المخلصين المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في حياتك إلى موتك أن تعيش بين الخوف والرجاء. تخاف من الله وترجو عفوه. قال أهل العلم: وإذا حضرت الوفاة غلب جانب الرجاء، يرجو الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه وأن يعفو عنه تقصيره، وهل منا لا يذنب؟ وهل منا ليس عنده تقصير؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال الله عز وجل: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أهل الإيمان الصادق يتذكرون الله عز وجل ويخافونه، يتذكرون إذا ذكروا، وإذا قيل لأحدهم اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم، بل يفرح بمن يذكره. ولذلك النصح والتذكير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أهله، لا يستكبرون عليه. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة.
وكذلك أيها الأحبة، الحذر الحذر من أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. المحبة الخارجة عن التعبد، وهي محبة الضلال، والجهال من أهل التصوف وغيرهم الذين يخلون ويختلطون بالنساء. وهذه مذاهب ضالة، فإن هؤلاء كلهم ضلال، ويزيد الأمر ضلالا إذا كان ذلك يعد من الدين. أما ترون أن أهل الوجد والشوق والمحبة من المتصوفة يختلطون بالنساء ويرقصون ويطبلون معهم ويقولون أن ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يكن معهم قالوا بأن هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه المحبة وهذا الشوق وهذا الوجد وهذا الاختلاط بالنساء والضلال والمردان الذي فات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان دينا لم تسبقوهم عليه، وإنما هذا جهل وضلال وفسق أعده لكم أهل الضلالة والبدع وأهل الشوق والوجد. الدين لا يقوم على هذا التراقص والاختلاط بالنساء. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يصافح امرأة أجنبية أبدا، وأنتم تختلطون بالنساء وترقصون معهم وتطبلون باسم الدين، ما هذا؟ إياكم أن يغمسوكم في ضلالاتهم، هذا ليس دين أبدا. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا من
سبحانه وتعالى. دعا الثقلين، دعوة الله عز وجل للثقلين الإنس والجن على أن يوحدوا الله عز وجل، يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم من الله عز وجل على من يشاء من عباده تفضلا منه سبحانه وتعالى، وثبتهم على الحق، وأنار قلوبهم على الحق، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد من دعوة الله للخلق جميعا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلذلك أيها الأحبة، اثبتوا على دين الله عز وجل الذي دعيتم إليه، والذي أمر الله به، والذي أراده الله فأنزل من أجله الكتب، وأرسل من أجله الرسل ليبينوا للناس ما نزل إليهم. فلم يبقى لأحد عذر، الدين موجود والدين محفوظ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وما عدا ذلك من التخرصات والدعوات والضلالات كلها لا تفيد بشيء، إنما هي طرق وسبل تحرف الناس عن الدين الصحيح، والنفوس ميالة وتشتهي الأمور المخالفة. ولكن من وفقه الله، قوم هذه النفس وأرغمها على الدين حتى تطيعه وتسلك الجادة. السلوك الجاد لا يحتاج إلى غفلة وإلى نوم، السلوك الجاد يحتاج إلى علم ويقظة وصبر وتعب حتى تقيم هذه النفس على الحق. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
وكذلك أيها الأحبة، الكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم، هؤلاء الذين صارت بينهم الفتنة، فلذلك الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم الكف عن أصحابه، وهؤلاء من أصحابه، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الكف عن ذكر ما حصل بينهم وإذاعته وإشاعته بين الناس، فإن ذلك حرب على علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير، حرب عليهم، ليس الحرب في وقتهم، بل إن المحارب لهم إلى يوم القيامة. والدخول في هذه الفتنة تحدث في النفوس شيئا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هي من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي ذكره الإمام البربهاري وهو حديث ضعيف. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فلذلك حتى في آخر الزمان هذا من الناس من هو محارب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علم أو لم يعلم، وذلك بدخوله في هذه الفتن وإشاعتها ونشرها بين الناس. ألا يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيام الفتنة الذين سكتوا ولزموا بيوتهم؟ لماذا لا يسعنا ذلك؟ فهذه فتنة لم ندخل فيها بالسيوف، فلا يجب علينا أن ندخل فيها بالألسن، نسكت. ليسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أئمة الإسلام. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما
الله سبحانه وتعالى حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام على الناس أن يعتدوا عليها ويأخذوها بغير حق إلا بطيبة نفس إذا أعطاك من ماله بطيبة نفس تأخذ أما حرام فلا يجوز وكذلك المال الحرام عند رجل لا تأخذ منه شيئا بحجة أنه مال حرام قال هنا لعله يتوب فيرده إلى أهله وأربابه فكيف تستحل ما حرم الله ولذلك الشيطان له أساليب يأتي للحرام الذي يسرق أموال الناس ويقول هذا الرجل مرابي هذا الرجل ماله حرام ربا نأخذ منه من أين لك هذا وكيف أحللت لنفسك ما حرم الله عليك وبأي حق تأخذه أبهذه الشبه التي قذفها الشيطان في رأسك هذا من الأساليب أيضا التي تؤكل منها أموال الناس بالباطل حرام سحت وكذلك ليس من الأدب في شيء أن تأخذ مال إنسان بشرف نفس أي كما يقولون بسيف الحياة لا يريد أن يعطيك ولكن يستحي هذا أيضا ليس من الأدب الشرعي فالإسلام إسلام آداب شرعية حرم أشياء وجعل أشياء من الآداب أيضا الشرعية هكذا يكون المسلم صافي نقي بعيد عن مواطن الشبه بعيد عن الحرام بعيد عن مواطن الشبه قريب من الله عز وجل يبحث عن الدين الصحيح وعن المال الصحيح وعن الأكل الصحيح الحلال ولا يذهب لغيره أبدا نعم
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس
المكاسب تدخل تحت القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل في أمور الدنيا الحل حتى يأتي التحريم، والأصل في أمور العبادة التوقف حتى يأتي الأمر بها من الكتاب والسنة. هذه قاعدة، ولذلك المكاسب مثلها، الأصل فيها الإطلاق بالحل حتى يأتي أمر يبين من خلاله فساد هذه المكاسب فيتوقف الإنسان عنها، إلا ما ظهر لك فساده تكون تحت الإطلاق، أي إطلاق الحل في المكاسب حتى يأتي أو يظهر فساد تلك المكاسب، إما أن تكون ربا، وإلا ظلم، وإلا جور، وغير ذلك مما يفسد المكاسب. وإن كان المال فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، لا يطلق لنفسه العنان، يأخذ منه ما يكفيه فقط، بشرط أن يرده إلى صاحبه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني فقط، الله أحل البيع والشراء، سواء البيع كان مع يهود أو نصارى أو غير ذلك، البيع والشراء حلال حتى يخرج ما يفسده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مع اليهود في المدينة وفي خيبر، واليهود أهل ربا في الأموال، وهذا الأثر الذي ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتاج إلى بحث عن صحته، يحتاج إلى بحث عن صحته، وهو قوله: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. الحاجة للناس فيها مذلة للإنسان، فيها مذلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم سؤال الناس من غير حاجة، أن تسأل الناس. ولذلك في الحديث: من سأل الناس تكثرا أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يسأل الناس تكثرا، أما سؤال الناس على قدر الحاجة فلا بأس به، إما أن تسأل أو يسأل لك، وما عدا ذلك
kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.